بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة. تفضل أبو إبراهيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا كيف حالك؟
أهلا وسهلا.
الله يسعدك شيخنا، بارك الله فيك.
حياكم الله.
شيخ الله يسلمك، عندي 4 أسئلة جزاك الله خير.
تفضل.
السؤال الأول، في بعض الدول في أوروبا عندهم حظر بسبب كورونا، ويبدأ الساعة 10 ليلا، وفي نفس وقت ابتداء الحظر يكون وقت صلاة العشاء، وقد أفتاهم البعض بجواز تقديم صلاة العشاء عن وقتها لأجل أداء صلاة التراويح قبل بدء الحظر، فما الحكم في ذلك؟
طيب يا إبراهيم،
الله يسلمك. الشيخ السؤال الثاني، الله يسلمك، ما معنى من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه؟
نعم.
والسؤال الثالث، الله يسلمك، أيهما أفضل، الصلاة خلف الإمام بدون سترة أم الصلاة عن يمين الإمام بوجود سترة؟
لا، كيف هذه خلف الإمام من دون سترة؟
يعني ما في، يعني هاي قصدي قبل ما الإمام يجي، يعني يصلي يتنن يتنفل ما في سترة، وفي عن يمين الإمام في سرايا من سرايا المسجد يصلي يجعلها سترة ويصلي أمامه.
لكن الإمام أقام الصلاة ولا لا؟
لا بعد قبل الإقامة، هو دخل المسجد ويصلي النافلة، يصلي سنة، يصلي نافلة، يتنفل.
يعني أنت تقصد الآن دخل الإمام يتنفل، أيهما أفضل لي، إني أجعله سترة أو أصلي إلى سارية؟ هذا المعنى؟
لا مو هذا المعنى. الآن دخل المسجد قبل بعد الأذان، فالآن موجود مثلا ربع ساعة على الإقامة.
طيب،
فهو جاء وقف خلف الإمام ولكن لا توجد سترة، يريد يصلي تحية مسجد مثلا.
طيب،
فيجلس يريد أن يدرك يعني هذا المكان، يعني في أفضلية المكان خلف الإمام.
ها أي نعم. طيب، واضح.
وهناك يعني يمين الإمام في سارية يصلي، يستطيع أن يصلي، يجعل سارية سترة.
طيب واضح الآن.
الله يسلمك. السؤال الأخير ذاك الله خير، حديث من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، هناك بعض المصلين يصلي مع الإمام ولكنه ينصرف عند الوتر، ومنهم من يصلي مع الإمام ولكنه في الوتر يجعلها شفعا ويأتي بركعة إضافية حتى يستطيع أن يصلي في بيته ثم يوتر.
إن شاء الله يا أبو إبراهيم.
هل هذان صنفان من الناس يدخلون في هذا الفضل الحديث؟
أبشر أبو إبراهيم.
لك الله خير شيخنا،
مرحبا ومسهلا، الله يحييك. أم محمد،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت، عندي 4 أسئلة بس على السريع إن شاء الله.
تفضل.
ما أضايقكم. السؤال الأول عن زكاة المال، عندي مبلغ من المال حال عليه الحول، إجاني مبلغ مثلا قبل شهرين أو يعني ما حال عليه الحول، هل أضيفه على المبلغ اللي حال عليه الحول ولا كيف، يعني إذا ممكن
إن شاء الله.
السؤال الثاني، أذكار المساء أسمع حضرتكم، أنا متابعة البرنامج دائما، أنه بعد صلاة العصر اللي هي أذكار المساء، يعني أنا دائما بعد المغرب، يعني ظن النية، أنا ما أشوف بكلامكم، ولكن يعني العصر أقول الدنيا بعدها شمس ودعدها نهار، كيف يعني هذه المساء؟ فأنا تعودت أنه أذكرها بعد المغرب، هل أنه أنا أخطأت ولا لا لازم بعد العصر أذكار المساء؟
طيب.
السؤال الثالث، التراويح، أنا سألتك قبل يومين بس أكو قلت لي لا أخر الوتر، أنا على مود رمضان تعرف شوية في تعب، لازم واحد شوي ينام ويقوم، فأنا سويت كالآتي، 4 العشاء أصلي صلاة العشاء وبعدين أصلي ركعتين السنة البعدية، قسمت التراويح إلى 4 بعد سنة العشاء وأرتاح وأنام وأقوم أو حتى لو ما نمت عمود آخر الوتر الأخير أقرأ الأربعة الثانية زائد شفاء ووتر. هل هذا التصرف صحيح؟
إن شاء الله.
هذا في رمضان. أما لما يخلص رمضان بخير وسلامة أنا أصلي للدعش مع بعض يعني ورا صلاة العشاء بعد السنة البعدية
إن شاء الله.
إن شاء الله. السؤال الأخير، صلاة الفجر سمعت من حضرتكم أنه الفرض تقرأ بعد صلاة السنة القبلية، الفرض يجب كل ما الطيل يعني تزيد عدد الآيات ربنا سبحانه وتعالى يعطي منزلة للإنسان، مثلا لو قرأ 100 آية يعتبر من المتقين. أنا بالنسبة إلي صراحة ما حافظة، لكن السور القصيرة أحفظها. هل على مود أوصل للمية أو أوصل للي أقل من المية أجمع السور القصار بعد الفاتحة، مثلا أقرأ سورة مثلا قل هو الله أحد، أجمع معها الكافرون، أجمع معها إلى أن أجمعهم أنا يعني قبل ما أصلي أجمعهم.
أم محمد الظاهر اختلط عليك، يعني الحديث من قام بـ10 آيات وبـ100 آية وبـ1000 آية
نعم.
مع صلاة الفجر ما له علاقة صلاة الفجر بهذا، هذا قيام الليل.
إيه إيه عفو أنا فاهمت أنه الفرض ما للفجر.
والفجر الفجر الفجر يرغب بالإطالة، لكن ما في مثل هذا كتب من المقنطرين، كتب من كذا وكذا، لم يكتب من الغافلين، والأخير قال كتب من المقنطرين، هذا في قيام الليل، وأوضح لك إن شاء الله بعد شوي. أبشري.
زين العفو لو قيام الليل أنا ما حافظة كيف أسوي؟
طيب
كيف
إن شاء الله إن شاء الله أبشري.
نعم يعني إذا أقدر أجمع الصور أو لا
إن شاء الله.
بارك الله بك.
مرحبا.
شكرا جزيلا.
مرحبا أختي. عمر. ها عمر. يا
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا. شكرا.
حياك الله. أهلا وسهلا. حياك الله.
أنا عندي سؤالين اليوم. مشان الرصاص، ما حكمه في الإسلام؟ هل يجوز طق الرصاص على مريض أو على مشان ضد الحسد والعين؟ وهل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد فعل هذا على رأس الحسن والحسين؟
نعم.
والسؤال الثاني، أنا عندي امتحان آخر شهر رمضان، يعني أول يوم العيد إن شاء الله، وهذا امتحان كثير مهم هون بالدراسة اللغة في ألمانيا، يعني مستوى عالي، فهل يجوز أن أفطر قبل بأسبوع من الامتحان في رمضان من أجل الدراسة؟ يعني هل يعتبر هذا عذر أو لا؟
إن شاء الله.
لأن الطرف والصيام عندنا بألمانيا كمان طويل، إحنا عارفين في طاسة. شكرا لحضرتك.
أهلا وسهلا عمر. تفضل يا زهرة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.
رمضان مبارك إن شاء الله.
علينا وعليك وعلى المسلمين.
آمين يا رب العالمين. السؤال الأول، أريد أستفسر عن صلاة التراويح. هل صلاة التراويح بالمسحة أم يجوز فيها قراءة السور مثلا الصغيرة في الجزء الأخير؟
نعم.
فهمتني يا شيخ؟
نعم.
السؤال الثاني، قبل صلاة الفجر، قبل سنة الفجر أمهر، هل أصلي من الأفضل أن أصلي ركعتين أو من الأفضل أن أقرأ القرآن؟
سنة الفجر القبلية ها؟
قبلها قبلها.
قبل سنة الفجر؟
أنهض وصلي صلاة التراويح ثم أنهض قبل سنة الفجر.
يعني الآن أذن الفجر أم بعد؟
قبله.
قبل الفجر يعني. قبل أذان الفجر.
أي قبل الفجر.
قبل أذان
القرآن أم أصلي ركعتين زيادة مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
إن شاء الله.
من الأفضل يا أستاذ؟
إن شاء الله تسمع يا جماعة. أهلا وسهلا. بارك الله فيك. أهلا وسهلا. أم بلال.
نعم.
تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ. إن شاء الله رمضان مبارك إن شاء الله على جميع المسلمين.
علينا وعليك الله.
أنا عندي زوجي ما يصوم، مريض يعني مريض، ويبغى يخرج يعني الفدية. هل يجوز أن نعطيها لواحد مريض يعني؟ ولا بد من إطعام المسكين 10 مساكين في كل 10 أيام.
طيب سؤال آخر يا أم بلال.
لا شكرا والله شكرا.
أهلا وسهلا.
الله
حياكم الله. أم سالم.
ألو
والسلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ أنا في رمضان أحب أن أزين البيت بالأضواء والأهلة والنجوم، هل يعني اللمبات اللي اللمبات اللي على شكل أهلة هل هذا جائز؟
تعال يا مسالم.
أشكر جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. خولة. تفضل يا خولة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ أنا عندي 3 أسئلة. أول واحد بخصوص إبر إزالة آثار الوجه، لأن عندي آثار وجه فوقه يعني آثار حبوب، فما أدري يعني عادي إذا يعني أزلته بإبر ولا لا. السؤال الثاني بخصوص التشقير إذا هو حلال ولا حرام، والسؤال الثالث بخصوص التطويل في الصلاة، أني أطول في الصلاة، ما أدري يعني ها غلو في الدين ولا عادي ولا وسوسة الشيطان.
أي صلاة؟
كل الصلوات تقريبا يعني
تطولين فيها تقرئين وتدعين الله عز وجل يعني فقط، يعني مش فقط يعني ليس فقط الصمت وإنما تقرئين وتذكرين الله، هذا المعنى ها؟
هي.
إيه لأن سكلتي أنت غلو، وين الغلو فيه؟
ما أدري، لأن يعني إذا في حد صلى عدالي يكون هو مخلص صلاته وأنا بعدني أصلي.
لا أنت على خير، أنت الصح هو يعني اللي مقصر، انتبه يا خولة ها. طيب إن شاء الله بوضح لك.
مشكور.
مرحبا مع عبد الله.
مع عبد الله.
تفضل يا مع عبد الله.
ألو.
تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يجزاك خير ويسعدك. عندي سؤالين الله يعافيك.
تفضلي.
والله أنا قبل شهرين صيبت برجلي يقولوا هذا سقوط القدم وكذا، وطحت ولا أفقط شيء الأيام الأولى، وأقوم يوحطوني ما برضوني وأنا على هذا، نوب أنا أعرف وش أصلي ونوب ما أعرف وش أصلي، وأخذت في هذا الوقت يعني يمكن حوالي أكثر من 20 يوم وكذا، ويا شيخ ما أدري أنا الحين وش أسوي، يعني أقضي كل شوي ولا أصدق عنها ولا
أم عبد الله قدامك العافية إن شاء الله، لكن أنت مجبرة رجليك مجبرتها؟
رجلي يقولون هذا سقوط القدم، ما غير تدليك وما تدليك عادي تدليكون، بس
فقط.
أول ما طحت يا شيخ طحت حيل ما عاد أسقط شيء، وكل ما يقومون يصلي قعدت أصلي شيء وخلي شيء، وأقسل وأرضوني أسل أرضي وبقى أصلي نوبة ما أدري صليت صليت سنتين ثلاث ما أدري
أيوة.
عن هذا والسؤال الثاني يا شيخ.
أيوة عطينا الثاني نعم.
والسؤال الثاني يا شيخ، فيه ابن أخي اللي قبل رمضان سوى عملية قبل الشهر بيوم وسوى عملية وطلع علينا وجاء ما كل شيء ولا شيء، ويوم عاد بالليل ماذا قال له شربت الماء وما تعشى ولا تسحر ولا شيء، ويوم هذا قال بصوم وهو رجال فيه السكر وكذا، والله يا شيخ أنا قلت الأفضل عاد أنا الواحد يقول ما يفتي بدون فتوى فطرته
هو طلع هو مسوي عملية وطلع من المستشفى يعني
طلع من المستشفى قبل الصوم بيوم
أيوة
ويوم هذا يعني أنا قلت له من الصبحية في السكر رجل في السكر وما ذاك شيء ما كل لا تسحر ولا تعشى ولا يقول دي ما يصح لك الصوم
وياخذ علاج هو
ياخذ علاج هو رجل في السكر لو إنه متسحر وبتعشي كان أنا أقول ما عليه
وكم عمره كبير؟
مو كبير ولو بصغير يعني
توسط إيش إن شاء الله يا عبد الله تسمعين العلم إن شاء الله
إن شاء الله يا شيخ
مرحبا مرحبا
مرحبا أهلا
وسهلا أمت الله
السلام عليكم
وعليكم السلام صلى الله
يا شيخ هناك معلم ديني يقول أن الأوراق النقدية المستعملة لا تجي فيها الزكاة إلا التي تكون مدخرة، فأنا أريد أن أعرف هذا القول صحيح ولا لا.
الأوراق النقدية إيش؟
لا تجي فيها الزكاة اللي تكون مستعملة اللي يتصرف فيها الإنسان أما المدخرة تجي فيها الزكاة.
طيب
السؤال الثاني أنا أقول لأمي الزكاة لمنصة موثوقة أفضل من الزكاة لعمال النظافة لأني أعرف حالهم. هل هذا صحيح؟
إن شاء الله.
بارك الله خير.
أهلا وسهلا. محمد.
نعم بوي.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
طول عمرك أنا عندي عندنا مسجد هنا وكل سنة في رمضان الجماعة ما يقصرون ينطوني فلوس أجمع مشان أسوي وجبات رمضانية.
أي.
فالمسجد خربوه قبل سنتين ثلاث سنوات وتمت الفلوس عندي. فحين سنتين ثلاث تعرف يعني ممنوع تجمع في المساجد وكذا وكذا.
أي.
فأنا الفلوس مش مالي أنا ما عندك 100 من فارق 500 ما تعرف يعني مجموعة الناس الله يخليهم جزاهم الله خير. فأنا نفقت في سبيل الله مثلاً لمحلات يسوون فيها بير مثلاً محلات يعني فقير مسكين أضيته هل أستاثم ولا لأن أنا ما أعرف صاحبه وين جاني يعني ممكن مكان جاني في شيء.
أنت ما تعرف أصحابه ها؟
ولا الأصحاب متفرقين يعني حوالي 50-20-30-100 نفر ما بعرف وين يجون يعني.
والمبلغ كم؟
المبلغ تقريباً يمكن حوالي فوق 25,000.
أوه كثير.
إي نعم.
طيب محمد تسمع الجواب.
وزحت على يعني وزحت على محلات اشياء كثيره في عطيت فقير مسكين عطيت للمسجد يعني في ثواب الجماعه كلهم يعني ناويها شكل وعطيت لناس يحفرون فيها بير يعني
هم اعطوك اياها بنيه افطار صائم
افطار صائم عليك نور فهي ما خلصت يعني المجموعه اللي هي عطيتهم بالوفود لكن ما خلصت تعرف يعني الفلوس كثيره ما شاء الله كان.
طيب يا محمد تسمع الجواب.
جزاك الله خير. جزاك الله
خير. عافيك. طيب أكتفي بهذا القدر بارك الله في الجميع. عندي بالأمس مجموعة أسئلة ضاق الوقت عن الإجابة عليها الأخت أمت الله من الجزائر طبعا سألت مجموعة أسئلة بقي لها سؤال واحد تقول بأنها يعني لما تصلي التراويح تقرأ حزبين ثم في تقوم من آخر الليل وتقرأ تقول يعني جزئين تقول ما حكم ذلك أختي أمت الله بارك الله فيك. أولا بالنسبة لمسألة قيام الليل الأصل أن الإنسان حينما يقوم الليل يقومه إما مرة واحدة وإما أن يقسم الصلاة على الليل أول الليل وأوسط الليل وآخر الليل أو أول الليل وآخر الليل. أهم شيء أن يجعل آخر صلاته من الليل وترا. أنا ملاحظ الآن من خلال الأسئلة التي وردتني أن بعض الناس الآن يصلون التراويح يوترون ويجون آخر الليل ويقومون الليل يبدون بقيام جديد وهذا غلط. لا الإنسان إذا مثلا صلى خاصة النساء في البيوت إذا صلت تراويح أو صلت أول الليل ما توتر ما دام عندها رغبة للقيام في آخر الليل ما دام في رغبة للقيام في آخر الليل. فأنت يا أخت الفاضلة صلي مثلا تسليمتين يعني 4 ركعات أول الليل ولا توترين واقرأي ما شئت حزبين 4 جزئين وآخر الليل إذا جيت تقوم من آخر الليل طولي ما شئت واقرأي وبعدين توترين لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. أو إذا قلت أنت والله لا أنا أصلي في التراويح أصلي التراويح وأقرأ فيها حزبين وفي آخر الليل ما أقوم لا وإنما أقرأ القرآن أقرأ جزئين ثلاثة ما في شيء هذا ما له علاقة بقضية الوتر. أم فواز من الكويت بارك الله فيها. طبعا أم فواز تقول أنت أجبت على سؤال لامرأة سألتك أن جدتها تقول بأن جابت بنت مشوهة وخافت أن الناس يعيرونها وتركتها مدة من الزمن من دون إرضاعة من دون رضاعة حتى ماتت. تقول وين الكفارة؟ تقول أنا ما سمعتك قلت الكفارة. أم فواز بارك الله فيك لأن القتل كان عمد نسأل الله العافية والسلامة. والراجح من قول أهل العلم وهذا قول الجمهور على أن قتل العمد لا كفارة فيه ما ينفع فيه إلا التوبة إلى الله عز وجل. فهذه العجوز اللي تقول إن حتى ما أخبرت زوجها وتركت البنت حتى تموت هذا قتل عمد هذا قتل عمد. والله جل وعلا يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولا يزال يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ولذلك أنا ما قلت لها الكفارة لأن جماهير أهل العلم يقول ما ينفع كفارة هذا دم نسأل الله العافية والسلامة هذا قتل بغير حق هذا قتل ظلم وعدوان
قتل عمد، نسأل الله العافية والسلامة. لذلك أنا ما قلت لها الكفارة. طبعا في مذهب من المذاهب الفقهية وقول معروف قالوا بأنه أيضا قالوا بأنه يجب عليه الكفارة، قاتل العمد إذا ما اقتص منه قالوا يكفر، لكن هذا القول ضعيف لأن الله تعالى ما ذكر الكفارة، والنبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر الكفارة، وإنما الكفارة في قتل الخطأ. أبو خليفة من الشارقة يسأل عن الفرق بين التهجد والتراويح والقيام. أبو خليفة بارك الله فيك، بالنسبة للتراويح هي اللي هي الصلاة التي بعد صلاة العشاء، يعني بعد أن يصلي الناس العشاء يصلون التراويح، وهذه من خصائص رمضان، من خصائص شهر رمضان. فصلاة التراويح يجتمع لها الناس في رمضان خاصة، ولذلك لم يعرف عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أنهم اجتمعوا في غير رمضان لصلاة التراويح، وإنما هذه خاصة برمضان. الأمر الثاني بالنسبة للقيام، القيام هو إشغال الليل كله أو جزء منه بعبادة. اسمع يا أبو خليفة الفرق بين القيام والتهجد. إشغال وقت الليل كله أو بعضه أو أغلبه بعبادة، صلاة، قراءة قرآن، تسبيح، ذكر لله، وهكذا، هذا يسمى قيام. فلو أن شخص من الليل قام يقرأ القرآن، قالوا هذا قام الليل يقرأ القرآن من دون صلاة، شخص مثلا يذكر الله عز وجل ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قام الليل، فهذا يسمى قيام. ولذلك القيام واسع، حتى إن العلماء يقولون القيام يبدأ من بعد صلاة العشاء وينتهي بأذان الفجر. بالنسبة للتهجد قال العلماء التهجد هو الصلاة بعد نوم، هكذا يقولون الصلاة بعد نوم، لقول الله عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وذكر عن بعض الأئمة المعتبرين قال بأن يفرق، يقول التهجد هي الصلاة التي تكون بعد نوم، أما القيام فهو قبل النوم وبعد النوم لأنه أوسع. بارك الله فيك. أبو إبراهيم من عجمان سأل مجموعة أسئلة. في سؤاله الأول يقول هناك في بعض الدول الأوروبية عندهم طبعا حظر لكورونا يبدأ الساعة 10 ليلا وهو في نفس وقت صلاة العشاء، يقول أفتاهم بعض الناس بأن يصلون العشاء قبل الوقت والتراويح أيضا، يقول قال يعني يجمعون المغرب مع العشاء والتراويح أيضا يصلون، ما حكم ذلك؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك ورضي الله عنك، يعني للأسف الشديد في هذه الأيام نسمع أجوبة عجيبة جدا فيما يتعلق بالصلاة، فيما يتعلق بالصيام، يعني حقيقة يعني أمر محزن جدا نسمع شيء من هذا القبيل. ما يتعلق بالجواب على سؤالك، أولا أجمع العلماء على أن المسلم يصلي كل صلاة في وقتها، ولا يجوز له أن يجمع صلاتين إلا بسبب أو بعذر شرعي، إلا بسبب أو بعذر شرعي، ولذلك كل صلاة تصلى في وقتها. قال الله جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، قال العلماء كتابا يعني فرضا، موقوتا مؤقت يعني له وقت ابتداء وقت انتهاء. وقد نزل جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وصلى به مرتين الصلوات الخمس، ثم قال له الوقت ما بين هذين. والنبي عليه الصلاة والسلام صلاته في المدينة دائما كانت كل صلاة في وقتها، كل صلاة في وقتها، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني جاء عند مسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير سفر ولا مطر. قال ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته، أراد أن لا يحرج أمته. قال أهل العلم وكلامهم مقدم على فهمهم للأحاديث، مقدم على فهم العوام، ولذلك قال العلماء بأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما جمع بين الظهر والعصر في المدينة وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير سفر ولا مطر، قال ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، فسر هذا قال أراد أن لا يحرج أمته، بمعنى إذا وجد حرج وجد ضيق غير طبعا مسألة السفر وغير مسألة المطر يجمعون. مثل ماذا؟ مثل المستحاضة الآن تجمع بين الظهر والعصر لأن يشق عليها، شخص مثلا عنده مشكلة صحية من الصعب جدا أنه يصلي صلاتين جميع، يعني يصلي صلاتين كل صلاة في وقتها. قالوا يجمع. الطبيب عند عملية جراحية يعتقد بأنه يدخل عملية ما يطلع منها إلا بعد فوات وقت الثانية، يجمع. الإنسان رجل الأمن الذي يحرس منشأة قبل الاستلام يعتقد بأنه لو بقي يعني دوامه سيستغرق وقت الثانية، يقدم الثانية مع الأولى مثلا. حالات يكون فيها حرج، يكون فيها حرج وضيق، يعني بمعنى إذا ما صلى الصلاتين صار في حرج وضيق. المسألة الثالثة بالنسبة للإخوة في أوروبا، هؤلاء مقيمين، هؤلاء يصلون كل صلاة في وقتها، هؤلاء يصلون كل صلاة في وقتها لأنهم ليسوا مسافرين، ليسوا مسافرين. وقضية والله علشان صلاة التراويح أقدم صلاة العشاء مع المغرب، هذا كلام حقيقة غريب جدا، كلام غريب جدا. بإجماع أهل العلم على أن كل صلاة تصلى في وقتها، وأي حرج الآن في هذا حينما يصلي الناس التراويح في بيوتهم؟ وين الحرج فيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. أي إنسان أدركته الصلاة عنده مسجد وطهور. وبعدين الناس الآن معذورين، مثل ما ذكرت في السؤال بأن الحظر يبدأ العاشرة مع وقت صلاة العشاء، حيث يصلون في بيوتهم، يصلون المغرب في المساجد، وإذا جاء وقت صلاة العشاء صلوا في بيوتهم، ما يجوز لهم أن يقدموا صلاة العشاء عن وقتها، لا يجوز لهم أن يقدموا صلاة العشاء عن وقتها. ولذلك على من يفتي هؤلاء أن يتق الله وأن يراقب الله سبحانه وتعالى وأن يخافه. كيف الآن يقدم صلاة عن وقتها والله لأجل صلاة التراويح؟ صلاة التراويح سنة، وهل يلعب بالفريضة لأجل السنة؟ وبعدين صلاة التراويح كثير من أهل العلم يقول الأفضل أن يصليها الإنسان في البيت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلاها 3 ليال في المسجد وبعدين دخل بيته وصلاها في بيته عليه الصلاة والسلام خشية أن تفرض على الناس. واستمر الناس إلى زمن أبي بكر الصديق وصدر زمن عمر بن الخطاب يصلون في البيوت، وبعضهم يصلي في المسجد لوحده الرجل والرجلة. فلما دخل عمر وجد الناس يصلون أوزاعا، الرجل لوحده والرجل والرجلان، جمعهم على أبي بن كعب وتميم بن أوس الداري وقال نعمة البدعة، هي يعني اللغوية البدعة من حيث اللغة. فقضية والله أنا ألعب بصلاة العشاء وأقدمها على وقتي علشان والله أصلي التراويح، هذا كلام خطير. بل أعجب من هذا، بلغني باتصال طبعا من أحد الفضلاء قال بأن أحدهم يفتي قال صلوا المغرب ثم بعد ذلك التراويح ثم بعد ذلك صلوا العشاء. والله هذا من أعجب العجب، هذا من أعجب العجب، يقول صلوا المغرب بعدين التراويح وبعدين صلاة العشاء، كأن التراويح الآن ركن من أركان الإسلام. يا أخي لو ما صلوا التراويح على أن يحافظوا على أوقات الصلوات يكفي هذا. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لا يجوز للإنسان أنه والله لأجل سنة أنه يلعب بفريضة ويحرك عن مكانه ويصادم إجماع أهل الإسلام. فعلى الناس أن يتقوا الله. عموما يعني إخواني الذين في أوروبا أو بالنسبة للحضر تصلون في بيوتكم، إذا والله الإنسان يصلي بأهل جماعة حصل أجر الجماعة، وإذا لم يجد أحدا يصلي معه كتب الله له الأجر، لأن وجوده في البيت ليس باختياره، هو يصلي الجماعة في المسجد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. هذا من تيسير الشريعة، دعوة الناس تعالوا صلوا وكذا، هذا من التشديد عليهم، هذا نوع من أنواع التشديد عليهم، وقد يسر الله عز وجل لهم. أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع. أبو إبراهيم يسأل عن قول النبي عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يقول ما معنى إيمانا واحتسابا؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، هذا حديث ثابت صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أما قوله صلى الله عليه وسلم إيمانا يعني إيمانا بالله عز وجل وأنها مما شرعه الله عز وجل مما هو مفروض أو مسنون، بمعنى إيمان يعني إيمان بالله عز وجل وإيمان بأن هذه الشعيرة سواء كانت فريضة أو سنة هذا مما أمر الله جل وعلا به، إما أمر إيجاب وإما أمر استحباب. أما احتسابا احتساب الأجر، لأن هذه العبادات فيها مشاق، فالصوم فيه مشقة والقيام فيه مشقة وإحياء ليلة القدر فيه مشقة، والمعنى احتساب الأجر من الله سبحانه وتعالى. أبو إبراهيم يقول لو أن يعني إنسان مصلي دخل المسجد ولم تقم الصلاة بعد وهناك مكان خلف الإمام مباشرة، يريد أن يحصل الفضيلة في هذا، يقول مكان أيمن الإمام فيه سترة أيهما يقدم؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك يقدم المكان الذي خلف الإمام، لأن هذا المكان وهو الروضة يسمونها اللي خلف الإمام هذا مما حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، وهذه تزكية حقيقة من يبادر إلى مثل هذا المكان لا سيما إذا كان من أهل العلم ومن أهل القرآن، هذه تزكية له. ولا شك بأن الصلاة خلف الإمام مباشر الأجر فيها أكثر كما نص على ذلك العلماء. فعندنا هنا تزاحمت مصلحتان، المصلحة الأولى أن أكون خلف الإمام أدرك هذه الفضيلة، والمصلحة الثانية أني أصلي إلى سترة وهذه أيضا لها فضيلة. لكن حينما نقارن بين الفضيلتين نجد بأن الصلاة خلف الإمام أكمل وأفضل، فتفوت السنة لأجل تحصيل فضيلة فيها مجموعة سنن بارك الله فيك. لكن إن الإنسان استطاع أن يصلي إلى السترة ثم يعود فيصلي فيجلس خلف الإمام يكون أولى، يفعل هذا جمعا بين المصالح الشرعية. أما إذا قال لا إذا ذهبت هناك أصلي فاتني هذا المكان يدرك هذا المكان بارك الله فيك. أبو إبراهيم يسأل يقول حديث من قام مع الإمام حتى ينصرف، يقول بعض المصلين الآن لما يصلي الإمام الوتر ينصرف وبعضهم يجعل الوتر شفعا، يقول هل هؤلاء يدركون الأجر؟ الجواب لا، الجواب لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قام مع الإمام حتى ينصرف، حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ولذلك حقيقة نلاحظ بعض المصلين وفقنا الله وإياهم لكل خير ممن يرغبون في القيام ويرغبون في يعني زيادة القراءة، ويعني تجدهم إذا جاء الإمام ليوتر انصرفوا فاتهم الأجر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال حتى ينصرف يعني الإمام. والأمر الثاني ما يسمى بنقض الوتر، بعضهم الآن لما يوتر الإمام يقوم يجيب ركعة ينقض الوتر حتى يصلي في البيت، هذا أيضا حقيقة غير مشروع، وإن قال يعني ذكره بعض الفقهاء لكن غير مشروع. ولذلك إخواني وأخواتي بارك الله في الجميع، طبعا الآن النساء ما يصلون في المسجد، بالنسبة للخطاب للرجال عندنا طبعا في منطقتنا، قيامك مع الإمام نصف ساعة كقيام ليلة كامل، قيامك مع الإمام نصف ساعة مثل قيام ليلة، كأنك قمت الليلة كلها ولله الحمد. فاحرصوا على أن لا تنصرفوا إلا مع الإمام، يعني أنت الآن صليت نصف ساعة ورجعت لبيتك أكلت أنت كأنك قائم، تأكل وتشرب وتتحدث مع أهلك وتنام وعداد الحسنات يشتغل لك ولله الحمد والمن، هذا فضل من الله عز وجل. بعض الناس يقول لك طيب أنا والله أحب أقوم الليل، صلي في البيت أحسن لك، يعني ما دام أنك تريد أن هذا صلي في البيت لوحدك وقم الليل. لكن ممكن أنك تقوم الليل أيضا مثل ما ذكرت في جواب قبل قليل، صلي مع الإمام تدرك الحمد لله قيام ليلة كاملة، وإذا رجعت اقرأ القرآن أكثر من ذكر الله أكثر من الدعاء مثلا، بهذه الطريقة تجتمع المصالح. أم محمد من العراق بارك الله فيها تقول عندي مال حال علي الحول وجاني مبلغ قبل شهرين، تقول هل أضيفه إلى المال أم أنه له حول جديد؟ أم محمد بارك الله فيك، هذا يختلف باختلاف هذا المال الطارئ اللي جاءك قبل شهرين. فإذا كان ربح من المال اللي عندك، يعني هو نماء من المال اللي عندك، هذا تضيفين إلى المال اللي عندك وتزكين جميع، حتى لو دخل عليك قبل يوم تضيفين إلى المال. فأي مال نتج عن أصله هو نماء لأصله، هذا يزكى. أما إذا قلت لا، هذا المال ما له علاقة بالمال اللي عندي، هذا جاءني من جهة أخرى، فما تزكين وجوبا أخت الفاضلة، وإنما تستقبلين في حول جديد، إلا إذا حبيت تقول والله أنا ما عندي يعني استعداد أني أحسب حول جديد وكذا، خلني أضيفه مع هذا المال، يكون هذا من تقديم الزكاة وتؤجرين على ذلك. أم محمد من العراق تقول أنا أذكر آتي بأذكار المساء بعد المغرب دائما، تقول سمعتك بأن أذكار المساء تبدأ من بعد العصر، تقول هل علي شيء لو استمريت في مثل هذا الأمر؟ أم محمد بارك الله فيك، طبعا أنت يمكن أشكل عليك لفظة المساء وتعتقدين بأن المساء بعد غروب الشمس، لا، المساء يبدأ من بعد صلاة العصر، فإذا دخل وقت العصر بدأ المساء. ولذلك أخت الفاضلة أذكار المساء تبدأ من بعد صلاة العصر بفعل المصلي. إذا والله فاتك نسيتي ولا غفلتي ولا شيء ودخل عليك المغرب، تأتين بها ولله الحمد والمنة. فكما أنك تعودتي على أذكار المساء بعد المغرب، تعودي على أن تأتي بأذكار المساء بعد صلاة العصر بارك الله فيك. أم عبد الله أم محمد عفوا من العراق تقول يعني أنا أصلي العشاء 4 ركعات ثم أصلي السنة البعدية بعد ذلك، ثم أصلي 4 ركعات من التراويح بعد سنة العشاء، وأذهب أرتاح وأنام شيء، ثم أقوم بعد ذلك أصلي 4 ركعات إضافة إلى الشفع والوتر. هذا تقول في رمضان، في غير رمضان أصلي 11 ركعة سردا، فعلي صحيح؟ نعم فعلك صحيح ولله الحمد والمنة. هذا من تقسيم قيام الليل، هذا من تقسيم الصلاة على أوقات الليل، أنت صليتي أول الليل وآخر الليل تؤجرين على ذلك، وفعلك صحيح ولله الحمد والمنة. أم محمد طبعا سألت سؤال يظهر بأنها فهمت فهم مغلوط فيما يتعلق بالقراءة في صلاة الفجر، قالت بأن يعني سمعتك تقول بأن من قرأ 10 آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ 100 آية كتب من كذا، و1000 آية كتب من المقنطر. تقول أنا ما أحفظ إلا الصور القصار، هل أجمعها في صلاة الفجر؟ أختي أم محمد الله يرضى عليك، مثل ما ذكرت لك قبل قليل، هذا في قيام الليل، من قام ب10 آيات، من قام ب100 آية، من قام ب1000 آية، بمعنى يقوم الليل. فأنت أمامك فرصة الآن تقومين الليل بالمصحف الآن، تقومين تضعين المصحف أمامك. أنا ما أدري سألتك، أكيد تقرأين الحمد لله، أنت تقولين ما تحفظين لكن أكيد تقرأين، حط المصحف أمامك واقرأي 10 آيات، طبعا 10 آيات قليلة، تقرأين ما شاء الله أكثر 100 آية، 1000 آية، 1000 آية، هذا في قيام الليل. أما صلاة الصبح لا، هذا الحديث ما يخص صلاة الصبح، صلاة الصبح من السنة إطالتها، ولذلك قال الله جل وعلا وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ولذلك الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا صلى الفجر أطال، وأحيانا كان يقرأ سورة يوسف صلى الله عليه وسلم، وأحيانا نادرة قرأ قراءة خفيفة صلى الله عليه وسلم، لكن الغالب على هديه أنه كان يطيل القراءة في صلاة الفجر. عمر من ألمانيا يسأل يقول ما حكم صب الرصاص على المريض؟ يقولون إذا كان هناك مريض يصبون الرصاص على رأسه، وذكروا بأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا مع الحسن والحسين، هل هذا صحيح؟ عمر بارك الله فيك، أولا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صب الرصاص على الحسن أو الحسين، ولا على أحد من أهله ولا على أحد من أقاربه. الأمر الثاني، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أرشد إلى صب الرصاص على المريض لأصحابه ولأمته. الأمر الثالث، أن هذا الفعل من فعل السحرة والكهان والعرافين والدجالين. لماذا؟ لأن هذا أمر من وراء الأسباب، ولذلك ما عرفنا بأن صب الرصاص، ما يعرف أن صب الرصاص دواء، ما عرف أن صب الرصاص دواء، لا من الجانب الشرعي ولا من الجانب الطبيعي. ولذلك أخي الفاضل وردني سؤال قبل فترة طويلة قالوا بأنه ليس هذا علاج وإنما هذا كشف للحالة التي عليها المريض، فإذا كان معيونا ظهرت عين، وإذا كان مسحورا ظهر قال لي أظن قال قرن شيطان أو شيء، وهذا باطل والعياذ بالله، هذا من فعل السحرة، من فعل الدجالين، من فعل الكهان، من فعل العرافين. إلى متى الناس هم في مثل هذا الجهل؟ نحن في زمن العلم والمعرفة والسنة وانتشار الخير، معقول يوجد ناس إلى الآن يصبون الرصاص؟ معقول يوجد ناس إلى الآن يخطون على الأرض؟ معقول يوجد ناس إلى الآن يعلقون حجب وخيوط يتقون بها العين والحسد؟ سبحان الله العظيم. ولذلك الحجة الآن مقامة على الناس، لا أحد الآن يعذر، لأن الحمد لله هذه البرامج، هذه القنوات، الكتب الآن، وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت تسهب إسهام كبير في محاصرة الجهل، محاصرة الشرك والبدع والخرافات والدجل اللي كان معشعش على الناس. فصب الرصاص يا عمرو، أخبر من يفعل بأن هذا والعياذ بالله من طريق الشيطان، هذا من طريق السحرة، لا يجوز ويحرم. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أتى المريض دعا له 7 مرات، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك، 7 مرات. كان يقول رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. كان يدعو للمريض، كان يقول الطهور إن شاء الله لا بأس، طهور إن شاء الله. يقول عليه الصلاة والسلام إذا اشتكى أحدكم فليضع يده مكان، يعني المكان الذي يشتكي، ويقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد أو حاذر. هذا الذي علمنا إليه النبي عليه الصلاة والسلام. أما الرصاص وسن الذيب وجلد الذيب وجلد مدري كذا، هذا من سبل الشيطان، هذا من تسويل إبليس نعوذ بالله. فعلى المسلم أن يراجع إسلامه، يراجع عقيدته، يراجع إيمانه، لا يصبح أسير لمثل هذه الخرافات والدجل، عافانا الله وإياكم. عمر يسأل يقول عندي امتحان في آخر شهر رمضان وامتحان مهم لي، يقول هل يجوز لي أن أفطر قبل أسبوع لأن النهار عندنا طويل؟ يا عمر بارك الله فيك ورضي الله عنك، ما يجوز. كيف الآن تهدم ركن من أركان الإسلام لأجل امتحان من الامتحانات؟ لا يجوز، ولا ينبغي لك أن تفكر مجرد تفكير. ولذلك أصلح النية والطوية وبيت الخير بأنك ستمتحن وأنت صائم، وبإذن الله ستعان، ستجد الإعانة من الله سبحانه وتعالى. الناس يا عمر الآن في ناس يشتغلون تحت الشمس الحارقة الملتهبة 13 و14 ساعة تحت الشمس الملتهبة، ومع ذلك يصومون، يصومون ولله الحمد، ويجدون لذة في الصيام. فقضية امتحان والله يعني أفطر علشان امتحان، هذا غير صحيح، تتنبه لهذا بارك الله فيك. لا وتقول قبلها بأسبوع بعد، لا ما يصلح يا عمر بارك الله فيك ورضي عنك. إذا والله الآن أنت في الامتحان شعرت بدوار وشعرت بدوخة وبإعياء ويعني خشيت على نفسك، ممكن تفطر. أي إنسان سواء بامتحان ولا في عمل ولا جالس في بيته، ها حتى لو جالس في بيته وشعر بإعياء وتعب يفطر ولله الحمد. أما قضية أني أفطر لأجل هذا، ما عندي أنا من الأشياء التي يفطر بها الإنسان إذا كان عنده امتحان. ما عندنا نصوص لا في القرآن ولا في السنة ولا في كلام أهل العلم، ما عندنا أن والله الإنسان إذا كان موظف يحق له يفطر، ما عندنا شيء من هذا. ما عندنا والله إذا كان الإنسان مزارع ولا راعي غنم يفطر، ما في شيء من هذا. أو طالب مثلا أو طبيب، ما في شيء من هذا. وإنما إذا والله الإنسان شعر بإعياء وتعب في هذه الحالة يفطر. اللي عندي المسافر المريض مثلا، هذا الذي يفطر يرخص له بالفطر بارك الله فيك. زهرة من الجزائر تسأل تقول بالنسبة لصلاة التراويح، تقول يعني أصليها في المصحف مثلا أفضل أم أقرأ السور القصيرة الأخيرة؟ زهرة بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة التراويح وبالنسبة لرمضان، المتأمل في النصوص الواردة في السنة وفي الآثار الصحابة على أن المسلم مدعو إلى الإكثار من قراءة القرآن وكثرة الختمات. فإذا كنت تحفظين سور قصيرة مثلا من السور القصيرة في آخر جزء عما، وتقولين أنا لي رغبة أني أختم، لا اقرأي من المصحف ما في بأس. نص العلماء على مشروعية على جواز القراءة من المصحف بالنسبة لمن قام الليل أو صلى التراويح مثلا أو قام الليل، فاقرأي من المصحف أفضل لك، بارك الله فيك. زهرة تقول أنا قبل أذان الفجر لما أقوم وأنتهي من صلاة الليل تقول ماذا أفعل، أصلي ولا أقرأ قرآن ولا أذكر الله؟ أختي الفاضلة، بعدما تنتهي من الوتر والفجر لما يؤذن بعد هذه الفترة الزمنية اقضيها في قراءة القرآن وفي الاستغفار وفي الذكر والدعاء. قال الله جل وعلا وبالأسحار هم يستغفرون، قال جل وعلا والمستغفرين بالأسحار، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك كل ليلة. فاقضي بهذا بارك الله فيك ورضي عنك. أم بلال من هولندا تقول زوجها مريض وتريد إخراج الفدية عنه، تقول ممكن نعطيها لمريض آخر؟ أم بلال بارك الله فيك، إذا كان المريض الآخر مسكينا يستحق يعني الكفارة كفارة الصيام، نعم إذا كان مسكين. أما إذا كان مجرد مريض لكنه غني، غني لكنه مرض، هذا ما يعطى كفارة الصيام. إخواني وأخواتي تعطى للفقراء والمساكين، بارك الله فيكم. أم سالم من الشارقة تقول يعني في رمضان أنا أزين البيت بالأضواء والمشتملة على الأهلة والنجوم، ما حكم ذلك؟ أم سالم بارك الله فيك. طبعا بالنسبة لاستقبال رمضان ينبغي أن يكون استقبال إيماني، بمعنى أن الإنسان يستعد لرمضان بتبييت النية بصيامه، وأيضا يرتب وضعه لقضية القيام، ويرتب أمره لقضية كثرة ختمات القرآن، وأيضا يحرص على أنه يحفظ صيامه من كل ما يجرح الصيام أو يشين الصيام. هذا هو الأصل. في الأعياد في عيد الفطر وعيد الأضحى يعني من الأمور التي ذكر العلماء بأنها مشروعة التوسع في المباحات وإظهار الفرح والسرور والتهنئة للآخرين، ويوسع الإنسان على أهله وأولاده، وأيضا يعني يتوسعون في الطعام والشراب من غير إسراف ولا مخيلة ولا تبذير، هذا المشروع. تبقى قضية استقبال رمضان بمثل ما ذكرتي، بعض العلماء يمنع، يقول لأن هذا يكون عبادة والعبادات مبناها التوقف، فما ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرشد إلى مثل هذا، ولم يكن الصحابة يفعلون هذا. من العلماء من قال بأن لا، هذا من قبيل العادات ليس له علاقة بمسألة العبادات، هذا من قبيل العادات، ولذلك قالوا بأنه لا حرج بحيث أن لا يتوسع الإنسان في ذلك ولا يسرف، وإنما يظهر الفرح حتى يرى الأولاد يعني هذا الشيء الجميل، وأن هذا الشهر شهر استثنائي، وأنه شهر يختلف عن بقية الشهور حتى ترسخ في أذهانهم قيمة هذا الشهر. اللي يظهر لي أنه لا بأس، يعني مثلا ما ذكرت إضاءة أو شيء من الأشياء المباحة عندنا من دون إسراف من دون مبالغة، وأيضا محاولة يعني جعل سنة كذا وسنة كذا حتى لا يفهم الناس بأن هذه ولا سنة ماضية أو شريعة منصوص عليها، لا حتى يفهم الناس يعني السنة هذه سوي، السنة الجاية لا تسوين، إذا سألوك يقولي يعني نحن نفرح فقط، يعني إذا سألوك الأولاد. بارك الله فيك، تفضل يا أم مريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال يا رب العالمين.
آمين.
جزاك الله خير يا شيخ، لدي بعض الأسئلة بارك الله فيك.
تفضلي.
سؤالي الأول بالنسبة، ما هو الدعاء الذي ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم عند الإفطار؟ جزاك الله خيرا.
نعم.
والسؤال الثاني، من صلى السنة كيف ما كانت قبلية وبعدية، وصلى الركعة الأولى وسلم تذكر أنه ركعة واحدة فقام أتى الركعة الثانية، هل هذا يجوز سواء في أربع ركعات أو ركعة واحدة؟
لا أختي مريم ما فهمت السؤال هذا، أعيدي لو سمحتي.
مثلا صلى يريد أن يأتي بالسنة البعدية، صلى الركعة الأولى وسلم، عندما سلم تذكر أنه صلى ركعة واحدة.
أها.
قام فأتى بركعة ثانية، ماذا يلزمه؟
أها طيب.
أخت تسأل جزاك الله خيرا عليها الدورة الشهرية، وهي مواظبة على قراءة القرآن يوميا الحمد والشكر لله، لكن تسأل هل يجوز أن تقرأ القرآن عندما تكون في الدورة الشهرية بحائل تضع حائل بينها وبين الكتاب؟
إن شاء الله. واضح،
جزاك الله خير، لا تنسى من صالح دعائك.
وأنت كذلك، بارك الله فيك.
بارك الله فيكم يا شيخ.
تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
فضيلة الشيخ، بسألك بخصوص الأيام المفضلة للحجامة، ممكن تقولنا الشهر الهجري التواريخ؟
إن شاء الله.
شكرا.
مرحبا.
عفوا، في أيوة. سؤال ثاني، فترة الحجامة إذا سويناها في وقت الصوم إحنا صايمين فرض؟
إن شاء الله.
شكرا.
طيب أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخت خولة من الشارقة بارك الله فيها، تسأل عن استعمال الإبر لإزالة آثار الحبوب التي كانت في الوجه، تقول ما حكم ذلك؟ خولة بارك الله فيك، الجواب يجوز للإنسان سواء كان ذكرا أو أنثى إزالة آثار الحبوب التي خلفتها على الوجه من الندبات مثلا أو شيء من هذا القبيل، باستعمال أي نوع من أنواع الإزالة ما دام أنه لا يترتب عليه ضرر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. فيجوز استعمال الليزر، يجوز استعمال مثلا العملية الجراحية، يجوز استعمال الترقيع مثلا، ترقيع الوجه مثلا إذا كان التشويه كبير جدا. والقاعدة الشرعية أن جواز إعادة العضو إلى ما كان عليه، جواز إعادة العضو إلى ما كان عليه، فيجوز بارك الله فيك. خولة تسأل عن حكم التشقير. أخت الفاضلة، بالنسبة للتشقير مسألة خلافية بين الفقهاء المعاصرين، منهم من يمنع ومنهم من يجيز، الذي يظهر المنع، لأن التشقير فيه أحد معنيي النمص، النبي عليه الصلاة والسلام لعن النامص والمتنمص، ففيه معنى، أنا لا أقول هو نمص، لا، فيه أحد معنيي النمص لمن تأمل ذلك، ولذلك تبتعد المرأة عن التشقير. خولة تقول ما حكم التطويل في الصلاة؟ وإذا طول الإنسان هل هذا يكون يعني قد حصل منه غلو؟ تقول أنا أصلي أحيانا وأطيل، واللي بجواري يصلون بشكل سريع، تقول يعني أنا صح ولا هم صح؟ خولة أنت الصح بارك الله فيك ورضي الله عنك. وهذه مسألة يا إخواني بارك الله فيكم، بعض الناس اللهم بارك على خير وعلى سنة وعلى اهتداء، ويشوف الآخرين يعني يفعلون أفعال ويعتقد أنه هو الخطأ. أنت ما دمت على السنة وعلى الخير، الآخرون هو الغير هم الذين المفترض يقتدون بك، فالإنسان لا يقتدي بمن هو أقل منه، يقتدي بمن هو أعلى منه. ولذلك أخت الفاضلة، من السنة للإنسان أنه يطيل في الصلاة، خاصة إذا صلى لوحده، يعني الإمام في المسجد مطالب بأن يخفف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. أما إذا صلى لوحده قال عليه الصلاة والسلام فليطول ما شاء، يطول ما شاء. ولذلك إذا صليتي وركعتي تسبحين 10 تسبيحات، هذا أعلى الكمال، وأقل الكمال 3 تسبيحات. أنت لو جبت تسبيحة واحدة أجزأك، لكن أفضل شيء جبين 3 أو 10. كذلك في السجود بارك الله فيك ورضي الله عنك. أم عبد الله من السعودية تقول قبل شهرين أصبت برجلي، تقول يعني صعب علي الوضوء، يعني وأحيانا تقول مدة 20 يوم أحيانا أصلي وأحيانا أنسى وأحيانا كذا، تقول صابتني حالة ما أدري وش الحالة هذه. أم عبد الله بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك الله وكتب الله أجرك واصبري، وهذا أجر لك إن شاء الله بإذن الله. أختي الفاضلة بارك الله فيك، ما دام أن صار عندك لخبطة 20 يوم تقول أنا ما أدري، طبعا المفترض على أهل البيت أنهم يكونون معك، يوضونك، يقولوا لك الآن صلاة الظهر، هذه صلاة العصر، هذا المغرب، هذا العشاء، هذا الفجر، هم مسؤولين أيضا عن هذا. لكن عموما أخت الفاضلة، الصلوات اللي أنت متأكدة منها ما تقضينها، أما الصلوات اللي شاكة فيها تقول الله ما أدري أحيانا ما أدري كم صليت، لا، لازم تقضينها بارك الله فيك. ومن الآن تكلفين حدا البنات اللي عندك في البيت أو حدا العيال أن يقف عندك يعلمك أول شيء وبوقت دخول الصلاة، يقولك يا جدتي ولا يا أم عبد الله دخل وقت الصلاة، ويعلمك يقول هذه 4 ركعات، صلين 4 ركعات، والظهر والعصر والمغرب 3 ركعات، والعشاء 4، الفجر ركعتين، وأيضا السنة يقولك صلي السنة، ويكون موجود عندك حتى يطمئن بأنك ولله الحمد صليتي تمام، تقولين لا أنا الحمد لله الآن مدركة هذا يوم ساعة طيحتي اللي أنا بديت أغيب وكذا الآن تمام، خلاص الله يقويك ويعطيك العافية وصلي اقضي هذه الصلوات. أم عبدالله تقول لي قريب سوى عملية وطلع في الليل، تقول ما تسحر ولا أكل شيء إلا شوربة خفيفة، وسألوا قال إن ما تسحر، تقول له أنا قلت له بأنك لازم تفطر لأنك مريض وما تسحرت، تقول علي شيء؟ أم عبدالله بارك الله فيك، والله إذا كان الرجل فعلا مريض وأعطي أدوية بعد العملية وقالوا له لازم تتناول، لأن جرت العادة أن الإنسان إذا طلع من العملية أقل شيء 3 أيام يأخذ أدوية، يعطونا أدوية يأخذها باستمرار، فإذا كان مريض والأطباء قالوا له لازم تفطر وتأخذ الأدوية أنت ما أخطأتي، أنت ما أخطأتي. أما إذا كان لا الرجل ما عنده أدوية، ما عنده أدوية، ما قالوا لك عملية بسيطة جراحية وقالوا له اطلع وأكل شوربة مثلا على السحور، وأنت من باب العاطفة قلتي له أفطر وهو ما عنده رغبة، لا ما يجوز يا عبد الله، ما يجوز. تستغفرين الله عز وجل وتندمين على هذا وما تعيدين لمثل هذا، تقولين له اسأل أهل العلم أفضل، يعني إذا مثلا حصل قدامك حالة قول له لا تصل بالمشايخ، اتصل بأهل العلم، اتصل بالمفتي أفضل لك. لماذا؟ حتى لا تحملين وزره يوم القيامة. يعني بعض الناس الآن مسوي عملية بأصبع، ها سوى عملية يسمونها عملية هي بالأصبع، ها يعني شخص طلع من المستشفى قال والله سويت عملية، أول ما ينقدح في ذهن الإنسان عملية الله يستر، لما يقول بأصبعه يقول له بس هذه عملية، هذا ما يفطر، كيف يفطر؟ إلا والله قالوا له خذ أدوية لازم تأخذ أدوية، ممكن في هذه الحالة. عموما إذا كشفتي أنت عنده أدوية وكذا ما عليك شيء، أنت ما قلتي غلط. أما إذا كان له راغب الصوم وتسحر على شوربة، لا ما كان ينبغي لك تقول له افطر، تستغفرين الله وتندمين وتقولين مستقبلا لأي شخص مثل هذه الحالة اسأل أهل العلم. أمت الله من السعودية تسأل تقول يعني في معلم دين يقول بأن الأوراق النقدية المستعملة هذه لا تجب فيها الزكاة وإنما المدخرة، هل هذا الكلام صحيح؟ هذا الكلام باطل يا أخت الفاضلة، بالنسبة للأوراق النقدية هذا نقد قائم بذاته سواء كان مدخر ولا مستعمل، هذا نقد يعني له شخصية اعتبارية مستقلة، نقد بذاته يجري فيه الربا وتجري فيه الزكاة، ولذلك الناس الآن يشترون يبيعون فيه، يشترون يبيعون فيه، يعني هذا من أعجب الفتاوى ومن أعجب الكلام، ولذلك هذا كلام مردود على صاحبه. أمة الله تقول أنا دائما أقول لأمي يعني ادفع الزكاة للمنصة الموثوقة أفضل من أنك تعطينا للعمال اللي برا، هل كلامي صحيح؟ نعم كلامك صحيح، إذا تقولين والله في منصة لاستقبال الزكاة موثوقة ورسمية وعليها رقابة وعليها متابعة وتودي الزكاة لمستحقيها أفضل من أنك تعطين عامل ما تدرين هذا العامل مستحق الزكاة ولا غير مستحق، كلامك صحيح بارك الله فيك. خلاص أخوي محمد من أبوظبي وأم مريم من فرنسا وأمة الله من أبوظبي أعتذر منكم لأن وقت البرنامج انتهى، لكن موعدي معكم غدا بحول الله وقوتي، غدا مباشر يعني في رمضان ما عندنا الإجابة على أسئلة الواتس أب، بعد رمضان إن شاء الله يعني نبدأ نجيب على أسئلة الواتس أب يوم الجمعة والسبت، أما في رمضان الجمعة والسبت مباشر كبقية الأيام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.